بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنواصل إن شاء الله هذه المجالس في التعليق على الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازلنا مع ما يتعلق بالتسليم لأمر الله عز وجل والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى، وما ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بهذا الباب. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وأن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي في طاعة الرسول لا في غيرها، فإنه معلق بالشرع فينتهي لانتفاءه، وليس هذا من باب دلالة المفهوم كما يغلط فيه كثير من الناس، ويظن أنه يحتاج في تقرير الدلالة منه إلى تقرير كون المفهوم حجة، بل هذا من الأحكام التي عُجِّبت على شروط وعُلِّقت فلا وجود لها بدون شروطها، إذ ما عُلِّق على الشرط فهو عدم عند عدمه، وإلا لم يكن شرطا له. إذا ثبت هذا فالآية نص على انتفاء الهداية عند عدم طاعته، وفي إعادة الفعل في قوله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، دون الانتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة سنذكرها عن قريب إن شاء الله تعالى.
عن قرب إن شاء الله.
عن قرب إن شاء الله تعالى. وقوله: فأن تولوا فإنما عليه ما حمل، الفعل للمخاطبين، وأصله تتولوا فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، والمعنى أنه قد حمل أداء الرسالة وتمكينها، وحملتم طاعته والانقياد له والتسليم، كما ذكر البخاري في صحيح عن الزهري قال: من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعليه التسليم. فإن تركتم أنتم ما حملتموه من الإيمان والطاعة فعليكم لا عليه، فإنه لم يحمل طاعتكم وإيمانكم، وإنما حمل تبليغكم وأداء الرسالة إليكم، فإن تطيعوه فهو حظكم وسعادتكم وهدايتكم، وإن لم تطيعوه فقد أدى ما حمل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه هداكم وتوفيقكم.
نعم، هذه الآية وما سبق وما سيأتي مما يتكلم عليه رحمه الله تعالى هو في بيان ما يتعلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الهداية في طاعته صلوات الله وسلامه عليه، وأتى بالآية كاملة وموضع الشاهد منها: وإن تطيعوه تهتدوا. فجعل ربنا تبارك وتعالى الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن لم يطيع الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أنه ضال غير مهتد، زائغ عن سبيل الهداية. وهذا الذي يجب أن يفهم من هذه الآية، وأن كل هداية لا تحصل للعبد إلا من هذا الطريق، من سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مكرر لما سبق ولما سيأتي إن شاء الله.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بدايه باسم الإيمان المشعر بأنه المطلوب منهم، لأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي يوجب واختصوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله أحسن كما أحسن الله إليه، ويا أيها العالم علم الناس ما ينفعهم، ويا أيها الحاكم احكم بالحق ونظائره. ولهذا كثيرا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ونظائره. ففي ذلك إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين فالإيمان يقتضي منكم كذا وكذا، فإنه من موجبات الإيمان وتمامه.
نعم. الآية التي ذكرها أيضا في نفس السياق المتعلق بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله، وافتتح الآية بندائهم باسم الإيمان المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا وخوطبوا به فلاداهم ربنا تبارك وتعالى باسم الإيمان الذي يشعر بأن الذي سوف يأتي من الأمور المطلوبات إنما هو عائد إلى هذا الاسم الذي نودوا وخوطبوا به. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى يأتي كثيرا في القرآن، وهو من هذا الباب الذي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوضح فيه أن ما سيأتي من الأمور راجع إلى مسمى الإيمان للعبد. وذكر على ذلك أمثلة، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام الآية. نعم.
ففي ذلك ثم قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله بالفعل، ولم يسلط الفعل الأول عليها.
يعني لم يقل أطيعوا الله ورسوله أو أطيعوا الله والرسول، لكن قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر فعل الأمر. نعم.
وقال: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب.
يعني لو قيل أطع الله تبارك وتعالى دخل فيه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تحتاج بعد ذلك أن يقال لك وأطع أولي الأمر، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. لكن هنا قال وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر فلم يذكر في أولي الأمر فعلا آخر مستقلا كما في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، سيبين الآن ما.
وتحته سر لطيف، وهو دلالة على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وأن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة.
نعم. فإذا جاء طاعة الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يكون هنالك في القرآن ما يدلل على أن هذا الأمر بعينه يجب طاعته فيه، فكل أمر جاء في القرآن وكل أمر جاء في السنة فتجب يجب التزامه والسمع والطاعة فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المعنى والسر اللطيف في هذا الباب، الله أعلم. نعم.
فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه.
وهذا الذي يقوله القرآنيون، أن الذي يطاع إنما هو الذي جاء في القرآن، وإلا فما لم يأتي في القرآن فلا يتبع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله، لأن القرآن قد دلك على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تطيعوه تهتدوا، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته.
شبعان ما تنون،
شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وأني أوتيت القرآن، ألا وأني أوتيت الكتاب ومثله معه.
نعم، يعني هذا دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب طاعته، وأن الإنسان حتى لو لم يجد الأمر في كتاب الله عز وجل وجب عليه التزام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأما أولي الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله فأن أمر
بمعصية
الله فلا سمع ولا
طاعة. نعم، هنا يحتاج إلى توضيح لكلامه رحمه الله، فإنه قال: وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مفردة مستقلة. وهذا يتعين فيما يتعلق بالطاعة المتعلقة في الأوامر الشرعية، فإن الأوامر الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما مطلق الطاعة في المعروف وفيما لم يكن بخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم فيه، فلا تعارض بين كلام المصنف هنا وبين ما جاء في الأحاديث وبين ما ذكره أيضا على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإنه يجب على الإنسان السمع والطاعة، ولا يقال أن فقط يسمع ويطاع لما كان في ذلك نص من الشرع من القرآن أو من السنة، فليس هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، وإنما مراده رحمة الله تعالى عليه أن ما يتعلق بالأوامر الشرعية فإن الذي يشرع والذي يأتي بالأوامر هو الرب سبحانه وتعالى، ويأتي بها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كما ذكر رحمه الله تعالى: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية بذاتها وبعينها، لا في مطلق السمع والطاعة، لا في مطلق السمع والطاعة، وإنما فيما خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المراد. نعم.
فتأمل كيف افترضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، فإن الراد إلى القرآن راد إلى الله والرسول، والراد إلى السنة رد إلى الله والرسول، فما يحكم به الله هو عينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله.
لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله تعالى، هكذا يقول رحمه الله، ذكرها ابن كثير وذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا في مقدمة ابن كثير في مقدمة التفسير، وابن تيمية في مقدمة أو في أصول التفسير له رحمه الله تعالى. فما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من كتاب الله تبارك وتعالى، ومصداقه من كتاب الله عز وجل يعلمه من يعلم ويجهله من يجهل، سواء كان هذا على سبيل التقييد أو على سبيل الإطلاق أو على سبيل التخصيص أو على سبيل العموم، فيعلمه من يعلم ويجهله من يجهل من كتاب الله، ولكن الذي يهمنا هو ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى ثبت الأمر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجب طاعته فيه. نعم.
فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن، وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر فعنه فيه روايتان، إحداهما أنهم العلماء والثانية أنهم الأمراء، والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، لأن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذين بعث الله به رسولا فالعلماء ولاة حفظة حفظا وبيانا وبلاغا وذبا عنه وردا على من ألحد فيه وذاق عنه، وقد وكلهم الله بذلك، فقال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
فإن يكفر بإسكان الراء،
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فيا لها من وكالة أوجبت طاعتهم والانتهاء إلى أمرهم، وكون الناس تبعا لهم، والأمراء ملازم قياما ورعاية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعيتهم.
نعم. وبين هنا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن أبي هريرة وغيره، هم العلماء والأمراء كلهم داخل في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم. فالعلماء تجب طاعتهم فيما هو من بيان كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمراء تجب طاعتهم فيما هو من عامة حقوق الناس وفيما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالقضاء وما يتعلق بسن القوانين وإلى غير ذلك من الأمور التي هي من سياسة الحاكم، فتجب طاعتهم فيه. فكلا الصنفين داخل في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم.
ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله والرسول، إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ورسوله.
نعم، في قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء، شيء كلمة شيء نكرة، نكرة، واضح؟ يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء، فنكرها سبحانه وتعالى، وجاءت هذه النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فتعم جميع الأشياء، فكل ما تنازع فيه الناس وجب الرد فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أحال
رد على غيرهما فقد رد أمر الله، ومن دعا للتنازع إلى تحريم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
فعلق المسألة بالإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأنها من طاعة الله عز وجل ومن الإيمان به سبحانه وتعالى راجع إليه، وباليوم الآخر من باب التذكير بأنهم محاسبون على هذا الأمر، وأنهم سوف يقفون بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لأجل القضاء والحساب والفصل في هذه القضية.
وهذا مما ذكرناه آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه، فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر.
وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى المراد من قوله أنه كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذا يرجع إلى حسب ما يقوم في نفس ذلك الذي لم يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القضايا. فمن لم يحكم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع شهوة وشهوة أو شبهة أو لغير ذلك، فهذا خارج عن مسمى كمال الإيمان لا عن أصل الإيمان. وأما من حكم غير الله وغير الرسول استكبارا عن أمر الله أو جحودا لأمر الله تبارك وتعالى أو تفضيلا لغير أمر الله على أمره سبحانه، فهذا خارج عن أصل مسمى الإيمان. نعم.
وحسبك بهذه الآية القاصدة العاصفة بيانا وشفاء، فإنها قاصدة لظهور المخالفين لها، عاصفة للمتمسكين بها المبتدئين لما أمرت به، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وأن الله لسميع عليم. وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. ثم قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذا الذي أمرتكم به بطاعتي وطاعة رسولي وأولي الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي، خير لكم في معاشكم ومعادكم، وهو سعادتكم في الدارين، وهو خير لكم وأحسن عاقبة.
قوله أحسن تأويلا من مآل الشيء، فهو العاقبة، يراد به العاقبة. ذلك خير وأحسن عاقبة لكم إن أطعتم الله وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم.
فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنما هو بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هي موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط.
لذلك يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالله حق سبحانه وتعالى ولا يقول إلا حقا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وعد أن يحييه حياة طيبة، أن يحييه حياة طيبة. وفي المقابل يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فيكون له الضنك في المعيشة في هذه الدنيا والضيق في معيشته في هذه الحياة الدنيا. ولذلك دائما ما ينبغي على العبد أن يراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى على مقتضى هاتين الآيتين، وينظر في حاله من انشراح الصدر وانشراح النفس و ما يكون في النفس من، أنا ما أتكلم الآن عن أمور الدنيا لأن الإنسان قد يضيق عليه في المال أو غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ولا توقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم، كان يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. وكما يقول أنس: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط صلوات الله وسلامه عليه. كانت عائشة تقول: إنما هو إنما هما الأسودان التمر والماء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو يضيق على العبد في الدنيا لكن يوسع عليه في الدين وفي حاله مع الله سبحانه وتعالى، قد يمر به الضيق، قد يمر به شيء من الضنك، لكن لا يكون ملازما له، لا يكون ملازما له، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يجعل أهل الإيمان في حياة طيبة، وفي المقابل أن يكون أهل الفسوق والعصيان في ضنك وضيق وشدة حال. فدائما راجع حالك مع الله سبحانه وتعالى في رضاك بقدر الله عز وجل وبقضائه، وتأمل في حالك فيما هو متعلق بالتوكل على الله عز وجل، كيف هو توكلك وإنابتك إلى الله سبحانه، وكيف أنت تكون مع ربك سبحانه وتعالى فيما يقضيه عليك وفيما يصيره عليك سبحانه وتعالى، وتعلم أن قضاء الله سبحانه وتعالى خير لك مما تتمناه وترجوه لنفسك، وأن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك خير مما تختاره لنفسك، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليحجز عن أحدكم الرزق، أو ليحمي أحدكم عن الرزق كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد. فقد يمنع الله سبحانه وتعالى الرزق عن بعض عباده لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو بسط له الرزق أنه ممن يبغي، كما قال سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهكذا ينبغي أن يكون العبد ينظر في حاله ويراجع حاله مع الله سبحانه وتعالى، يمر فيه الضيق والضنك وضيق الحال، لكن سرعان ما ينشرح الصدر إذا ذكر ربه سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يتذكر ربه سبحانه وتعالى، يسبح ربه، يستغفر ربه، يذكر ربه سبحانه وتعالى، يكبره، يهلله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أدعية الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وكذلك دعاء الكرب الآخر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، إلى آخره. فهي من أدعية الكرب، وهي مما يفرج به ربنا تبارك وتعالى الهموم والغموم عن العبد. نعم.
وهذا كما أنه معلوم بالشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو الشرور والآلام والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، وإلا فطاعته هي الحصن الذي من دخله فهو من النامين، والكهف الذي من لجأ إليه فهو من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه، وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وكمال هذه السعادة بأمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربع، إحداها العلم بما جاء به الرسول، الثانية العمل به، الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه، الرابع صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. ومن تطلعت سنته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد اتباعهم فهذه طريقتهم حقا. فإن شئت وصل القوم فاسلك طريقهم فقد وضحت للسالكين عيانا. وقال تعالى:
حسبك. يقول: كمال هذه السعادة في أمرين آخرين، أحدهما دعوة الخلق إليه، والثاني صبره وجهاده على تلك الدعوة. فانحصر الكمال الإنساني في هذه المراتب الأربعة، إحداها العلم بما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تأملت في هذه المراتب الأربعة وجدت أنها تحصر لك ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فعلى رأس ذلك أو أول ذلك أن تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه تبارك وتعالى، فتعلم ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالعقائد والإيمان والتوحيد والأحكام والمعاملات، تعلم هذا. ثم تنتقل بعد علمك إلى العمل بما علمت، وهذه قضية عظيمة. فلا يكفيك أن تكون عالما، بل لابد أن تكون عاملا. وذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه عن نفسه، يقول: ما أخشى إذا وقفت بين يدي ربي أن يقال لي: يا عويمر ماذا علمت؟ ما أخشى أن يقال لي إذا وقفت بين يدي ربي: يا عويمر ماذا علمت؟ ولكنني أخشى أن يقال لي: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ وكما يقول فيما يذكر عن علي رضي الله عنه أنه يقول: حتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وجاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أماه حدثيني. قالت: يا بني، أو كلما حدثتك به قد عملت به؟ قال: لا. فقالت: يا بني، لم تزداد من حجج الله عليك، لم تزداد من حجج الله عليك؟ فالعبد إذا تعلم محاسب، وإذا ترك التعلم محاسب. لكن النجاة في التعلم والعمل بما تعلم، هذه النجاة. وهكذا ينجو ويخلص يوم القيامة من عذاب الله تبارك وتعالى. قال: الثالثة بثه في الناس ودعوتهم إليه. وهذا لا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وليكون الإنسان بعد تعلمه وعمله بعد ذلك يبث ما تعلمه في الناس، لا أن يكون متكلما داعيا للناس وهو على غير عمل، فهذه من المهلكات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون الرجل يوم القيامة يجر، تندلق أقتاب بطنه فيجرها خلفه، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. صلى الله العفو والعافية. فلا بد من العلم والعمل وبث العلم. بلغوا عني ولو آية. قال: والرابعة صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه، لأنه لا بد أن يؤذى، وهذا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج أن يصبر على العمل وعلى بث، يحتاج أن يصبر على العلم ويصبر على العمل وعلى بث هذا العلم، وكذلك يحتاج أن يصبر على أذى الناس، لأنه لا بد أن يؤذى كما أوذي الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.